إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وصلنا في شرح الدرر إلى غسل أو غسل الميت، وكنا انتهينا قبل ذلك مما ذكره الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى من كيفية عيادة المريض وما يتعلق بمقدمات ما قبل الوفاة. نعم، بسم الله.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. ويجب غسل الميت المسلم على الأحياء، والقريب أولى بالقريب إذا كان من جنسه وأحد الزوجين بالآخر، ويكون الغسل ثلاثا أو خمسا أو أكثر بماء وسدر وفي الآخرة كافورة، وتقدم الميامين ولا يغسل الشهيد.
نعم، هذه أحكام تتعلق بتغسيل الميت، ولعلكم انتبهتم إلى لأول مرة أحضر أحكام الجنائز للشيخ الألباني، فالشيخ رحمه الله وجزاه الله خيرا في هذا الكتاب أحكام الجنائز وبداعها أجاد وأفاد إفادة عظيمة، وإن كان قد يؤخذ عليه في هذا الكتاب كغيره من العلماء بعض الأحكام التي خالف فيها ما يراه غيره أنه الصواب، وكذلك صحح في هذا الكتاب بعض الأحاديث التي ينازع فيها، إلا أن الكتاب في الجملة كتاب عظيم ومفيد في بابه، بل لعله إن قيل لم يؤلف في هذا الباب كتاب مثل هذا الكتاب قد لا يكون من قال ذلك أبعد عن الصواب، ولكن كل الناس يؤخذ ويرد عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أتقصد من هذا أن أبين أن الشيخ قد بنى بعض الأحكام في كتابه، ربما إذا درسنا سويا ربما تأتي بعض المسائل التي يظهر فيها نقد لبعض مسائل الشيخ فقهيا وحديثيا في كتاب الجنائز، ليس من باب الاحتمال بل هذا موجود، ولذلك نبه على ذلك. لكن الشيخ فريد في التأليف والتصنيف إذا نشط في مسألة، فبارك الله عز وجل لهذا الإمام في كتبه ورحمة الله علينا وإياه. الشيخ هنا في أحكام الجنائز عقد فصلا في غسل الميت، ولخص فيه ما يقوله الإمام الشوكاني هنا بأدلته في كتابه هذا أحكام الجنائز وبدعها. نعم، فأول ذلك
قال رحمه الله: ويجب غسل الميت المسلم على الأحياء.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله: ويجب غسل الميت المسلم على الأحياء. هذا لا نزاع فيه، لا نزاع بين أهل العلم شيلوا الكرسي هاتوا لي كرسي عادي، هات كرسي عادي، كرسي عادي. فالشيخ الشوكاني رحمه الله يذكر أنه يجب غسل الميت، وهذه المسألة فرضية تغسيل الميت. والله فسد قلبي، أقسم بالله، عرفت؟ بس فسد قلبي. فهمتها؟ هب أننا خدعنا الناس، نخدع الله؟ والله فسد قلبي، أعوذ بالله، اللهم اغفر لي يا رب العالمين وإياكم. فلا نزاع بين أهل العلم، أنت طبيب نفسك، متى رأيت في قلبك التغير رب نفسك. نعم. فالمقصود من هذا أنه لا نزاع بين أهل العلم في وجوب الشيخ أمين عجل من القداس. لا نزاع بين أهل العلم في وجوب غسل الميت، وهذا الوجوب مبني على أدلة. فقد ثبت في الصحيحين لما ماتت زينب ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن تغسل، فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. فهذا من ضمن الأدلة التي تدل على وجوب غسل الميت. وقد أحسن المؤلف بهذا القيد، حيث قيد الغسل بالمسلم هكذا. نعم. إيش يقول؟ ويجب غسل الميت المسلم، أما الكافر فلا يغسل. وقد ثبت من حديث علي رضي الله عنه لما مات أبو طالب أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن عمك قد هلك، فقال: اذهب فواره، اذهب فواره. فاحتج جماعة من أهل العلم بهذا الحديث على أن الكافر لا يغسل، وهذا الذي جرى عليه عمل السلف. فالكافر يهوديا كان أو نصرانيا أو أيا كانت ملة كفره أيا كانت ملة كفره فإنه لا يغسل، وإنما يغسل المسلم. إلا الشهيد، فإن الشهيد لا يغسل. فقد ثبت عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالشهداء، قال: ادفنوهم بثيابهم ودمائهم. وقد احتج بهذا الحديث، وهو حديث أبي داود: ادفنوهم بدمائهم. بعض أهل العلم احتجوا بهذا الحديث على طهارة الدم، وقد سبق الكلام في مسألة طهارة أو نجاسة الدم هناك في الدرر في الطهارة، تذكرون؟ نعم. فالحاصل أن أي مسلم مات رجلا كان أو أنثى وجب أن يغسل، وهذا أمر لا نزاع فيه بين العلماء. أما الشهيد فالشهيد لا يغسل، بل يدفن بكم السلام يدفن الشهيد بثيابه وبدمه كما هو، فإنه يبعث يوم القيامة وجرحه ينبعث دما، اللون لون دم والريح ريح مسك كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما ما عدا الشهداء من موت المسلمين فلا نزاع بين أهل العلم في وجوب تغسيلهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والقريب أولى بالقريب إذا كان من جنس.
قال: والقريب أولى بالقريب إيش؟ إذا كان من جنسه. يقصد القرابة من ناحية النسب، القريب أولى بالقريب. ومسألة القريب وأن يتولى غسل الميت أقرباؤه، على ذلك جرى عمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم غسله أقاربه وأقرب الناس إليه، ومنهم ابن عمه علي رضي الله عنه، أعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه. لكن لم أقف إلى ساعتي هذه على دليل خاص بسند صحيح جاء من طريق بعض الضعفاء ما يدل على ذلك بخصوص التعيين، لكن في إسناده هذا العوفي الضعيف عطية، فلا يصح إلى ساعتي هذه حسب علمي، لا يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم عين في حديث صحيح صريح أن الأقارب هم الذين يغسلون الميت، اللهم إلا ما جاء من فعل الصحابة رضي الله عنهم. نعم. لذلك اشترطوا في المغسل أن يكون أمينا ليستر على الميت. الشيخ الألباني ذكر هنا حديثا وهو حديث صحيح كما يقول الشيخ، الشيخ رحمه الله ذكر هنا قال: أخرجه الحاكم والبيهقي من حديث أبي رافع رضي الله عنه، وصححه الحاكم والذهبي ووافقهما الشيخ الألباني. قال عليه الصلاة والسلام: من غسل مسلما فكتم عليه غفر الله له 40 مرة، ومن حفر له فأجنه أجنه فلما جن عليه الليل فأجنه ستره وغيبه في حفرته، ومن حفر له فأجنه أجري عليه كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة، ومن كفنه كساه الله يوم القيامة من سندس واستبرق الجنة. وهذا الحديث يدل على أن المغسل ينبغي أن يكون أمينا وأن يستر على الميت. وقد سبق أظن في الدرس الذي مضى أو قبله بينت أن هناك علامات تظهر حالة الاحتضار يستدل بها على حسن الخاتمة أو سوئها، كذلك بعد الوفاة يظهر على الإنسان ما اعتاد الناس أن يستدلوا به في غلبة الظن على حسن أو سوء الخاتمة، هذا شيء. وهناك شيء آخر بينته أيضا، قلت وقد يظهر على الإنسان بعد موته ما يكره أن يرى وأن يعلم عنه. لذلك إذا تولى أحد غسل أخيه المسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم رغب وشرع وأمر بأن تستر على أخيك، سواء ظهر عليه أثر من الأمور التي تصيب الموتى من خروج كذا وكذا من القذر من الإنسان، أو كان من الأمور التي هي علامات ولها دلالات شرعية فتدل على حسن أو سوء الخاتمة. على كلا الوجهين ينبغي عليك أن تستر عليه. ولذلك عند التغسيل يجب أن يترفق بالميت، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حي، كسر عظم الميت ككسره حي، أي أن حرمة جسد الميت، حرمة جثة الميت كحرمته حالة الحياة، فيحرم كسر العظم. وقد استدل علماؤنا بهذا الحديث على تحريم ومنع ما يسمى بالتبرع بالأعضاء بعد الموت، وهذه بدعة عصرية. التبرع بالأعضاء بعد الموت هذا باطل لا يجوز. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءته المرأة فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي تمرق شعرها سقط، وإنها حديثة عهد بعرف، أفأصل فيه؟ فلعن الواصلة والموصولة. هذا تحريم النبي صلى الله عليه وسلم في نقل شعر إلى شعر، فما بالك بأن يمثل بالميت، بأن يقطع منه عضو، يفتح بطنه، تؤخذ عينه، تؤخذ أو يؤخذ كبده أو ما أشبه ذلك. هذا محرم من أوجه: أولا أنه من باب إيذاء الميت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حي. ما في فرق بين الكسر وبين القطع وبين التمزيق إذا لوحظ المعنى. بعد ذلك هذا باب مثلث، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلث، والمثلث أن يمثل بالميت بأن تؤخذ بعض أعضائه. إذا كان النبي حرم المثلث فالمثلث محرمة، سواء رضي بها الميت أو لم يرضى، لأن الشرع نهى عنها. كذلك أن هذا من الامتهان، ثم يزداد الأمر شناعة إذا جاء على وجه البيع. وعلى كل حال ليس المقصود بيان هذه المسألة بالتفصيل، لكن نمر بها عرضا. فالحاصل أن الميت إذا مات وجب أن يكرم وأن يحسن إليه وأن يستر عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والقريب أولى بالقريب إذا كان من جنسه وأحد الزوجين.
قال: إذا كان من جنسه. إذا كان من جنسه. سألني بعض الناس من عدة أيام مسألة أن امرأة توفيت رحمة الله عليها، فجاء فلان وأراد أن يغسلها أو غسلها، إن صح الخبر أو لم يصح فلا يجوز أصلا أن يغسل المرأة إلا النساء، ولا يغسل الرجال إلا الرجال، يعني لا يجوز أصلا الابن أن يغسل أمه، هذا لا يجوز لأنه يظهر على عورة أمه، وهذا لا يجوز. ولو افترضنا افتراضا جدليا أنه يغض البصر أو كذا، فإنه يباشر بيده ما لا يصح له ذلك، ولم يكن على ذلك عمل السلف. فلا يجوز أن يغسل النساء إلا النساء، ولا أن يغسل الرجال إلا الرجال. وقد تنازع العلماء في حكم تغسيل الزوجين أحدهما للآخر، فقال بعض أهل العلم لا يجوز، وعليكم السلام، لا يجوز أن يغسل الزوج زوجته ولا الزوجة زوجها. قالوا لا يجوز. قالوا إذا ماتت فلا يحل له أن يراها، يعني أن يرى عورتها، وإذا مات فلا يحل لها أن ترى عورته. هذا قول جماعة من أهل العلم قديما وحديثا، وهذا قول باطل، إذ صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري أنه دخل على أمنا عائشة وهي تقول ورأسه، فقال بل أنا ورأسه، ثم قال ذاك أنك لو مت لكذا لغسلتك وكذا وكذا. وهذا الحديث أخرجه البخاري في الصحيح، وهو حجة في الرد على من منع تغسيل أحد الزوجين للآخر، فهذا نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع كل نزاع. وإذا جاء الشيء عن الله ورسوله صريحا فلا قول لأحد. فالعلماء متنازعون قديما وحديثا، ولذلك ترون في بعض كتب الفقه ترون بعض التعليلات، يقولون لأن الموت تنفك به عقدة النكاح وينقطع به الاستمتاع، وهذا كلام باطل لأنه تعليل بخلاف الدليل، والتعليل يذكر للبيان ولا يذكر التعليل للتدليل. يعني كثير من الأحيان يتكلم بعض الفقهاء في مسألة ثم يعلل فيجعل التعليل دليلا، وهذا غلط. التعليل ليس دليلا، التعليل حكمة واستنباط، فقد يكون حقا وقد يكون باطلا، إلا إن كان تعليلا جاء التعليل به في الشرع. والمقصود كعادة الإمام الألباني في تمسكه بالحديث وإن خالف المذاهب، ذكر الشيخ هنا ما يتعلق بتغسيل أحد الزوجين للآخر، فذكر هنا أنه يجوز أن يغسل أحد الزوجين الآخر، الرجل امرأته والمرأة زوجها. قال والحجة في هذا، ذكر قال عن أمنا عائشة أنها قالت لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم غير نسائه. ثم ذكر الشيخ حديث البخاري بألفاظ، وذكر لفظ الإمام أحمد وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لأمنا عائشة رضي الله عنها. وفي هذا كما قلت الحجة في أن الزوج يجوز له أن يغسل زوجته وأن تغسل الزوجة أيضا زوجها، وهذا الذي جاء في الحديث الصحيح. طبعا الآن في واقع كثير من الناس هذا أمر مستنكر، أولا لأن بعض الفقهاء منع ذلك، ثانيا لأن الناس لم يتعودوا ذلك. ولذا ينبغي على أهل السنة أهل الحديث أن يحيوا من دثر من السنن، فإنه الآن لا تكاد تجد من يفتي بجواز تغسيل الزوجين أحدهما للآخر، فينبغي مثل هذه السنن المهجورة، وأقول سنن لأن النبي صلى الله عليه وسلم استحب وذلك في قوله أنه بين لعائشة أنها لو ماتت لغسلها، إذن هذا من قوله عليه الصلاة والسلام، وهو من باب الإحسان إلى الزوجة ومن باب إحسان الزوجة إلى زوجها. ولا شك أنه إذا صح الحديث وقد صح فإن هذا يحملنا على أن نحتج بقوله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا، فمن إحسانك لامرأتك أن تغسلها ومن إحسانها لزوجها أن تغسله. ولذلك ندمت أمنا عائشة أنها ما غسلت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحاصل أنه لا يغسل الرجال إلا الرجال ولا النساء إلا النساء إلا ما جاء في الزوجين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأحد الزوجين بالآخر، ويكون الغسل ثلاثا أو خمسا أو أكثر بماء وسدر، وفي الآخرة كافورة.
قال: ويكون الغسل ثلاثا أو خمسا أو أكثر بماء وسد إلى آخر ما قال. هذا الذي جاء في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، وأمر أن يجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، وأمر في الحديث بماء وسدر. السدر نبت معروف في بلاد الحجاز، ما أعرف إيش تسميته هنا، هو نفسه النبق، هو نفس ورق السدر. طيب إن كان هو فهو هو، ما أعرف، لكن معروف هناك. ها؟ ما أدري، أنا ما أدري، ما أعرف هنا أنتوا إيش بتسموه. المهم أن السدر هو نبت معروف، ورق نبت له رائحة طيبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أمر بالماء والسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، أي ما له رائحة طيبة. لذلك يستحب أن يجعل في الماء شيء مما له رائحة طيبة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. لماذا؟ لأن الميت تختلف أحواله. هناك بعض الموتى يسرع إليهم التغير، وربما يخرج منهم ما يستقذر، لذلك إنما المستحب في غسل الميت أن يراعى العدد وترا وأقله ثلاثا، ثلاثا أو خمسا أو ما زاد على ذلك شريطة أن يكون وترا إن رأيتم ذلك. أي أن هذا الأمر يرجع إلى اجتهاد المغسل، فإذا رأى أن الأمر يحتاج إلى زيادة زاد. لذلك الناس الآن في كثير من الأحيان لا يراعون العدد، يصب الماء يصب الماء حتى يغلب على ظنه أنه قد غسل الميت، هذا خلاف السنة، وإنما السنة أن يغسله وترا، ثم إن أحب أن يزيد عن ثلاث أو خمس أو سبع يزيد بقدر ما تدعو إليه الحاجة. قال الشيخ: ويستثنى المحرم، فإنه لا يجوز تطيبه. وذكر حديث الشيخين في الرجل الذي وقصته ناقته فسقط ميتا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحنطوه، وفي رواية: لا تطيبوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وتقدم الميامن ولا يغسل الشهيد.
قال: وتقدم الميامن. حديث الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتغسيل ابنته زينب، وفي بعض الطرق ذكر هنا الشيخ الألباني رحمه الله قال من حديث أم عطية وأصله في الصحيحين، وقال لنا: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء، ومواضع الوضوء منها. ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، فيبدأ بتغسيل الميت بميامنه بالأيمن وبمواضع الوضوء منه. قال:
وتقدم الميامن ولا يغسل الشهيد.
أما عدم تغسيل الشهيد ففي هذا حديث أبي داود الذي ذكرته أن النبي صلى الله عليه وسلم بين فقال صلى الله عليه وآله وسلم: كفنوهم بثيابهم ودمائهم. الشيخ الألباني رحمه الله ذكر قال: ويستحب نقض الضفائر، نقض ضفائر الميتة، تفك تحل ضفائرها. قال: وتسريح الشعر، وجعل ثلاث ضفائر للمرأة وإلقاؤها خلفها. واحتج على هذا بحديث أم عطية، وجمع الشيخ طرقه. قال من حديث أم عطية قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته زينب، فقال: غسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، بماء وسدر. قالت: قلت وترا. قال: نعم، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه، فألقى إلينا حقوه فقال: أشعرنها إياه. تعني إزارة. قالت: ومشطناها ثلاثة قرون. هذا احتج به على تشريح الميت، ومشطناها ثلاثة قرون. وفي رواية: نقضنه ثم غسلنه فظفرنا شعرها ثلاثة أفلاس، قرنيها وناصيتها وألقيناها خلفها. هذه الأمور الأخيرة، التمشيط والنقض وإلقاء الشعر خلفها، لم يأمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وإنما هذا عمل، ولا يخلو أن يكون هذا مما هو من كرامة غسل الميت، فإن من المقصود إكرامه بما لا يخالف الشرع، أو أن يكونوا قد تلقوا ذلك وكان معروفا بينهم بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. في شيء عندك؟ طيب، هناك أمور استحدثها الناس وبعضها قاله بعض الفقهاء بغير دليل. هناك أمور استحدثها الناس وبعضها قاله بعض الفقهاء من غير دليل. فمن ذلك مثلا ما يذكر بعض الفقهاء أنه ينبغي استعمال القطن عند غسل الميت، فيوضع في كذا وكذا وكذا القطن. ولما كنت في فترة من الفترات أشارك إخواني في غسل الميت قبل أن أشغل، فكنت أشوفهم يفعلوا هذا فأستنكر، وعذرهم أن هذا قد نص عليه بعض الفقهاء، وهذا شيء فيه امتهان لحرمة الميت، فلا يليق أن يفعل بالميت إلا ما أذن الشرع به. فإذا احتاج أن يوضع قطن أو خرقة لعذر فبها، وأما أن يتقصب هذا وأن يكون هذا من الهدي فإن هذا من البدع، هذا شيء. كذلك قلت في الدرس الماضي أنه يجد ستر عورة الميت من سرته إلى ركبته، ولا يجوز أن يوضع على عورته ما يشف ويظهر عورته، لأن المقصود الستر، فيجب أن يوضع شيء كثيف يستر عورته حتى لا ترى تحت الثياب، ويستر من سرته إلى الركبة. ثم أن لا يباشر المغسل عورة الميت بيده، وإنما يستعمل شيئا. وكذلك أيضا ما يحصل عند تغسيل الموتى من جعل جهة التغسيل إلى جهة القبلة، هذه بدعة، بل إن بعض أئمة السلف كما ثبت وقلت هذا في الدرس الماضي أو الذي قبله بالسند الصحيح، وهو سعيد بن المسيب، أنه لما احتضر وجه سريره إلى القبلة، فلما أفاق نظر إلى بعض القائمين قال: ما أرى إلا أنك أنت فعلت كذا، فأمر بسريره أن يرجع كما كان. بوب الإمام ابن أبي شيبة على هذا باب من كره ذلك، أي من كره استقبال القبلة عند الاحتضار. والحديث قبلتكم أحياء وأمواتا سبق البيان أنه لا حجة فيه على ذلك. كذلك ما جاء من التكلف من التشديد على بطن الميت عند موته هذا أيضا لا يجوز، وهذا كله غلط. كذلك ما يستعملونه الآن أنه عند التغسيل يأمرون المغسلين أن يكثروا ذكر الله، هذا أيضا من البدع وهو ليس له أصل في السنة. كذلك ما يعتاده الناس أن الماء يخرج قبل أن يخرج الميت، ويتشاءمون إذا خرج الميت قبل الماء، هذا شيء من البدع والضلال، كل هذا ليس له أصل في السنة، إلى غير ذلك من الأمور التي ليس لها أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن غسل ميتا استحب له أن يغتسل، لقوله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الاغتسال على من غسل الميت، قالوا يجب، وقد رد الإمام الألباني على هذا بالحديث والذي فيه إن ميتكم يموت يوم يموت يموت طاهرا، فليس عليكم من غسل ميتكم غسل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا حديث من ضمن الأحاديث الصارفة للأمر، وهو قوله: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، هذا على وجه الاستحباب. نعم، بعضهم ادعى النسخ، والنسخ يحتاج إلى دليل صريح، وقوله ليس عليكم من غسل ميتكم غسل هذا فيه إسقاط الوجوب، ولكن ليس فيه إسقاط الاستحباب، واضح؟ فإن قوله ليس على ميتكم غسل إسقاط للوجوب، فلا يقال بالنسخ إلا إذا دل على أنه نسخ استحباب الغسل، وهذا شيء لا أعلمه ثبت في السنة صريحا. هذا ما يسر الله عز وجل. هاتوا أسئلتكم المتعلقة في الموضوع. نعم، هل يغسل الغريق؟ لماذا الغريق؟ طيب، قد اتفق أهل العلم على أن الشهداء حكما يغسلون، ونقل أكثر من واحد من أهل العلم الإجماع على ذلك، وقد صح أنهم غسلوا عمر وغسلوا عليا وغسلوا عثمان، والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان على أحد فتحرك الجبل فقال: اسكن أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. إذن بين أنهم شهداء، ومع ذلك غسلهم الصحابة. فهذا من الحجج على أن الشهيد حكما يجب أن يغسل، وهذا الحديث من الأدلة على ذلك، واضح؟ نعم، تفضل. الميت إذا وصى أن لا يحضر غسله فلان، إذا كان فلان من أهل السوء ومن الفساق، فامتنع أو فمنعه أن يحضر غسله لأجل هذا المعنى، فيحتمل هذا. وأما إذا كان عداوة ونزاع وبغضاء وتدابر، فالله جل وعلا يقول: من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار، فالوصية التي تخالف الشرع مردودة. نعم،
وصية
حجر من النصارى في أسر من أسمية المال ودع وضين ودع وضين.
هذا ليس من السنة. هي غسلات، وفي الغسلات يبدأنا بالميامن ومواضع الوضوء. أقول ليس حسب علمي شرع أن يوضأ الميت، ما أدري لعلي نبهت على ذلك قبل. طيب، ليس من السنة أن يوضأ الميت، وإنما من السنة عند الغسل أن يبدأ في الغسل بماذا؟ بالميامن ومواضع الوضوء. واضح الفرق بين الأمرين؟ نعم. فما نفعله في كثير من الأحيان، بعض الناس يفعلون هذا، أنهم يوضؤون الميت الأول. أنا لا أعلم لهذا أصلا في السنة، وإنما الحديث أنه يغسل اغسلنها ثلاثا، ولم يأمر بالوضوء، فقال اغسلنها ثلاثا، فعلق الأمر بالغسل ولم يعلقه بالوضوء. ولكن عند الغسل نبدأ بماذا؟ بميامنها ومواضع الوضوء. يعني كيف يكون؟ يعني نبدأ بالميامن، بمعنى أنني الآن أغسل فأبدأ بالميامن، وهذا لا يستلزم الوضوء. كيف؟ يعني مثلا أبدأ بالميامن فأغسل اليمين ثم اليسار، لكن لا أوضئ، لا أجعله يستنشق ويستنثر بيدي ثم أتعاهد شعره، بمعنى أنني أوضئه الوضوء الشرعي. المهم أنك تغسل وتبدأ بالميامن ومواضع الوضوء، لا أنك توضئه الوضوء الشرعي التام. نعم. السقط إذا كان بعد نفخ الروح فهذا ميت يغسل، ما في إشكال، واضح؟ لأنه ميت، تنفخ في الروح وهو ميت. وأما إذا كان قبل نفخ الروح فلا يغسل لأنه ليس بميت، واضح؟ نعم نعم. قلنا أنه هذا خطأ تكلف. أنا كنت لما كان بعض الناس يعصر رأس الميت، يشد على رأس الميت كذا يخرج كذا كذا كذا، هذا لا يجوز يا أخي. كان رجل يعني مهنته هنا في البلد كانت مهنته، فكنت أنهى عن ذلك، قل لا يجوز، هذا من باب الامتهان للميت، يعصر رأس الميت.
أنا الله عليك، ما حكمه في إعطاء المغسل شيئا من النقود أو أخذ المغسل شيئا من النقود؟
إعطاء المغسل أجرة التغسيل الأصل في الأشياء الإباحة، فرخص في هذا بعض أهل العلم وكره بعض أهل العلم أن يأخذ أجرا، والأصل في ذلك الإباحة. أبو أنس. نعم. على كل حال أنا وأنت نراجع إن شاء الله، نراجع. هذا أردت أن أنبه عليه ولكن نسيت، أردت أن أنبه عليه ولكن نسيت. نص بعض الفقهاء قالوا الميت إذا كانت أظافر كذا وكذا أو كان شعر بدنه في مواضع كذا وكذا طويلا، فإنه يشرع حلق الشعر وتقليم أظافره. هذا كلام باطل. ووجه البطلان أن هذا يتصور في الأموات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يتصور هناك من كان يموت وقد مات على هذه الحال، ثم ليس عندنا في السنة ما يدل على أنهم كانوا يأخذون من الميت ظفرا أو شعرا، فهذا كله لا يجوز. هذا حديث منكر، هذا حديث منكر، فراجعه حتى تزداد علما أو تزيدني. نعم، لكن هذا حديث منكر، وأظن في الضعيفة وحكم الشيخ بنكارته وهو منكر جزما، لكن راجع حتى تزداد أو أزداد. نعم، هذه بدعة. نعم، هذه بدعة، هذه بدعة. أنهم عند الموت كنا بنشوفهم يأخذ إيده اليمنى على اليسرى، هذه من البدع، هذه من البدع، ليس من السنة. هذا كله بدع. يطيب عموم الجسد. نعم محمد. نعم، إذا كان هذا الشيء نص عليه الفقهاء لا يؤذى الميت، لا يؤذى، وإنما يمر بيده إذا استشعر وجود الأذى، ولذلك الضغط على بطن الميت ليس له أصل في السنة. وإنما قال علي لما مات رسول الله: ذهبت ألتمس ما يخرج من الميت فلم أجد شيئا. فليس هناك عصر على البطن، لكن تلتمس ما يخرج من الميت فتطهره بما تستطيع. نعم. طيب، آخر سؤال.
كما ذكرتم بس لا يمسح عورة الميت إذا غسل.
نعم.
ده النهي للكراهة أو للتحريم، وهل هناك دليل على عدم الجواز بمسح عورة الميت؟
يقول: ذكرت أنه لا تمس عورة الميت، وإنما يوضع على يد على يد المغسل شيئا، فهل هناك دليل على ذلك؟ فعل السلف، ما عندي في هذا الشيء أحفظه من السنة إلا فعل أصحاب النبي، فعل أصحاب النبي ومن بعدهم، ونص أهل العلم على ذلك، هذا ما عندي. لكن كنص فيه شيء صريح فهذا لا أحفظه. نعم، بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وصلنا في شرح الدرر إلى غسل أو غسل الميت، وكنا انتهينا قبل ذلك مما ذكره الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى من كيفية عيادة المريض وما يتعلق بمقدمات ما قبل الوفاة. نعم، بسم الله.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز، ويجب غسل الميت المسلم على الأحياء، والقريب أولى بالقريب إذا كان من جنسه وأحد الزوجين بالآخر، ويكون الغسل ثلاثا أو خمسا أو أكثر بماء وسدر وفي الآخرة كافورا، وتقدم الميامين ولا يغسل الشهيد.
نعم، هذه أحكام تتعلق بتغسيل الميت، ولعلكم انتبهتم إلى لأول مرة أحضر أحكام الجنائز للشيخ الألباني، فالشيخ رحمه الله وجزاه الله خيرا في هذا الكتاب أحكام الجنائز وبداعها أجاد وأفاد إفادة عظيمة، وإن كان قد يؤخذ عليه في هذا الكتاب كغيره من العلماء بعض الأحكام التي خالف فيها ما يراه غيره أنه الصواب، وكذلك صحح في هذا الكتاب بعض الأحاديث التي ينازع فيها، إلا أن الكتاب في الجملة كتاب عظيم ومفيد في بابه، بل لعله إن قيل لم يؤلف في هذا الباب كتاب مثل هذا الكتاب مثل هذا الكتاب قد لا يكون من قال ذلك أبعد عن الصواب، ولكن كل الناس يؤخذ ويرد عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أتقصد من هذا أن أبين أن الشيخ قد بنى بعض الأحكام في كتابه، ربما إذا درسنا سويا ربما تأتي بعض المسائل التي يظهر فيها نقد لبعض مسائل الشيخ فقهيا وحديثيا في كتاب الجنائز، ليس من باب الاحتمال، بل هذا موجود، ولذلك نبه على ذلك. لكن الشيخ فريد في التأليف والتصنيف إذا نشط في مسألة، فبارك الله عز وجل لهذا الإمام في كتبه ورحمة الله علينا وإياه. الشيخ هنا في أحكام الجنائز عقد فصلا في غسل الميت، ولخص فيه ما يقوله الإمام الشوكاني هنا بأدلته في كتابه هذا أحكام الجنائز وبدعها. نعم، فأول ذلك
قال رحمه الله: ويجب غسل الميت المسلم على الأحياء.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله: ويجب غسل الميت المسلم على الأحياء. هذا لا نزاع فيه، لا نزاع بين أهل العلم شيلوا الكرسي هاتوا لي كرسي عادي، هات كرسي عادي، كرسي عادي. فالشيخ الشوكاني رحمه الله يذكر أنه يجب غسل الميت، وهذه المسألة فرضية تغسيل الميت، والله فسد قلبي، أقسم بالله، عرفت؟ بس فسد قلبي، فهمتها؟ هب أننا خدعنا الناس، نخدع الله، والله فسد قلبي، أعوذ بالله، اللهم اغفر لي يا رب العالمين وإياكم. فلا نزاع بين أهل العلم، أنت طبيب نفسك، متى رأيت في قلبك التغير رب نفسك. نعم، فالمقصود من هذا أنه لا نزاع بين أهل العلم في وجوب الشيخ أمين عزيز القداد، لا نزاع بين أهل العلم في وجوب غسل الميت، وهذا الوجوب مبني على أدلة. فقد ثبت في الصحيحين لما ماتت زينب ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن تغسل، فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. فهذا من ضمن الأدلة التي تدل على وجوب غسل الميت. وقد أحسن المؤلف بهذا القيد، حيث قيد الغسل بالمسلم هكذا. نعم، إيش يقول؟ ويجب غسل الميت المسلم، أما الكافر فلا يغسل. وقد ثبت من حديث علي رضي الله عنه لما مات أبو طالب أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن عمك قد هلك، فقال اذهب فواره، اذهب فواره. فاحتج جماعة من أهل العلم بهذا الحديث على أن الكافر لا يغسل، وهذا الذي جرى عليه عمل السلف. فالكافر يهوديا كان أو نصرانيا أو أيا كانت ملة كفره، أيا كانت ملة كفره، فإنه لا يغسل، وإنما يغسل المسلم إلا الشهيد، فإن الشهيد لا يغسل. فقد ثبت عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالشهداء، قال ادفنوهم بثيابهم ودمائهم. وقد احتج بهذا الحديث، وهو حديث أبي داود ادفنوهم بدمائهم، بعض أهل العلم احتجوا بهذا الحديث على طهارة الدم، وقد سبق الكلام في مسألة طهارة أو نجاسة الدم هناك في الدرر في الطهارة، تذكرون؟ نعم. فالحاصل أن أي مسلم مات رجلا كان أو أنثى وجب أن يغسل، وهذا أمر لا نزاع فيه بين العلماء. أما الشهيد فالشهيد لا يغسل، بل يدفن، بكم السلام، يدفن الشهيد بثيابه وبدمه كما هو، فإنه يبعث يوم القيامة وجرحه ينبعث دما، اللون لون دم والريح ريح مسك كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما ما عدا الشهداء من موت المسلمين فلا نزاع بين أهل العلم في وجوب تغسيلهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى والقريب أولى بالقريب إذا كان من جنس.
قال والقريب أولى بالقريب إيش؟ إذا كان من جنسه. يقصد القرابة من ناحية النسب، القريب أولى بالقريب. ومسألة القريب وأن يتولى غسل الميت أقرباؤه، على ذلك جرى عمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم غسله أقاربه وأقرب الناس إليه، ومنهم ابن عمه علي رضي الله عنه، أعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه. لكن لم أقف إلى ساعتي هذه على دليل خاص بسند صحيح جاء من طريق بعض الضعفاء ما يدل على ذلك بخصوص التعيين، لكن في إسناده هذا العوفي الضعيف عطية، فلا يصح إلى ساعتي هذه حسب علمي، لا يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم عين في حديث صحيح صريح أن الأقارب هم الذين يغسلون الميت، اللهم إلا ما جاء من فعل الصحابة رضي الله عنهم. نعم، لذلك اشترطوا في المغسل أن يكون أمينا ليستر على الميت. الشيخ الألباني ذكر هنا حديثا وهو حديث صحيح كما يقول الشيخ. الشيخ رحمه الله ذكر هنا قال أخرجه الحاكم والبيهقي من حديث أبي رافع رضي الله عنه وصححه الحاكم والذهبي ووافقهما الشيخ الألباني. قال عليه الصلاة والسلام: من غسل مسلما فكتم عليه غفر الله له 40 مرة، ومن حفر له فأجنه أجنه فلما جن عليه الليل فأجنه ستره وغيبه في حفرته، ومن حفر له فأجنه أجري عليه كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة، ومن كفنه كساه الله يوم القيامة من سندس واستبرق الجنة. وهذا الحديث يدل على أن المغسل ينبغي أن يكون أمينا وأن يستر على الميت. وقد سبق أظن في الدرس الذي مضى أو قبله بينت أن هناك علامات تظهر حالة الاحتضار يستدل بها على حسن الخاتمة أو سوئها، كذلك بعد الوفاة يظهر على الإنسان ما اعتاد الناس أن يستدلوا به في غلبة الظن على حسن أو سوء الخاتمة. هذا شيء. وهناك شيء آخر بينته أيضا، قلت وقد يظهر على الإنسان بعد موته ما يكره أن يرى وأن يعلم عنه. لذلك إذا تولى أحد غسل أخيه المسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم رغب وشرع وأمر بأن تستر على أخيك، سواء ظهر عليه أثر من الأمور التي تصيب الموتى من خروج كذا وكذا من القذر من الإنسان، أو كان من الأمور التي هي علامات ولها دلالات شرعية فتدل على حسن أو سوء الخاتمة. على كلا الوجهين ينبغي عليك أن تستر عليه. ولذلك عند التغسيل يجب أن يترفق بالميت، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حي، كسر عظم الميت ككسره حي، أي أن حرمة جسد الميت حرمة جثة الميت كحرمته حالة الحياة، فيحرم كسر العظم. وقد استدل علماؤنا بهذا الحديث على تحريم ومنع ما يسمى بالتبرع بالأعضاء بعد الموت، وهذه بدعة عصرية. التبرع بالأعضاء بعد الموت هذا باطل لا يجوز. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءته المرأة فقالت يا رسول الله إن ابنتي تمرق شعرها سقط، وإنها حديثة عهد بعرف أفأصل فيه؟ فلعن الواصلة والموصولة. هذا تحريم النبي صلى الله عليه وسلم في نقل شعر إلى شعر، فما بالك بأن يمثل بالميت، بأن يقطع منه عضو، يفتح بطنه، تؤخذ عينه، تؤخذ أو يؤخذ كبده أو ما أشبه ذلك. هذا محرم من أوجه، أولا أنه من باب إيذاء الميت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسره حي. ما في فرق بين الكسر وبين القطع وبين التمزيق إذا لوحظ المعنى. بعد ذلك هذا باب مثلث، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلث، والمثلث أن يمثل بالميت بأن تؤخذ بعض أعضائه. إذا كان النبي حرم المثلث فالمثلث محرمة سواء رضي بها الميت أو لم يرضى، لأن الشرع نهى عنها. كذلك أن هذا من الامتهان، ثم يزداد الأمر شناعة إذا جاء على وجه البيع. وعلى كل حال ليس المقصود بيان هذه المسألة بالتفصيل، لكن نمر بها عرضا. فالحاصل أن الميت إذا مات وجب أن يكرم وأن يحسن إليه وأن يستر عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى والقريب أولى بالقريب إذا كان من جنسه وأحد من زوجه.
قال إذا كان من جنسه، إذا كان من جنسه. سألني بعض الناس من عدة أيام مسألة أن امرأة توفيت رحمة الله عليها، فجاء فلان وأراد أن يغسلها أو غسلها، إن صح الخبر أو لم يصح فلا يجوز أصلا أن يغسل المرأة إلا النساء، ولا يغسل الرجال إلا الرجال. يعني لا يجوز أصلا الابن أن يغسل أمه، هذا لا يجوز، لأنه يظهر على عورة أمه، وهذا لا يجوز. ولو افترضنا افتراضا جدليا أنه يغض البصر أو كذا، فإنه يباشر بيده ما لا يصح له ذلك، ولم يكن على ذلك عمل السلف. فلا يجوز أن يغسل النساء إلا النساء، ولا أن يغسل الرجال إلا الرجال. وقد تنازع العلماء في حكم تغسيل الزوجين أحدهما للآخر، فقال بعض أهل العلم لا يجوز، وعليكم السلام، لا يجوز أن يغسل الزوج زوجته ولا الزوجة زوجها. قالوا لا يجوز. قالوا إذا ماتت فلا يحل له أن يراها، يعني أن يرى عورتها، وإذا مات فلا يحل لها أن ترى عورته. هذا قول جماعة من أهل العلم قديما وحديثا، وهذا قول باطل، إذ صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري أنه دخل على أمنا عائشة وهي تقول ورأسه، فقال بل أنا ورأسه، ثم قال ذاك أنك لو مت لكذا لغسلتك وكذا وكذا. وهذا الحديث أخرجه البخاري في الصحيح، وهو حجة في الرد على من منع تغسيل أحد الزوجين للآخر، فهذا نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع كل نزاع. وإذا جاء الشيء عن الله ورسوله صريحا فلا قول لأحد. فالعلماء متنازعون قديما وحديثا، ولذلك ترون في بعض كتب الفقه ترون بعض التعليلات، يقولون لأن الموت تنفك به عقدة النكاح وينقطع به الاستمتاع، وهذا كلام باطل لأنه تعليل بخلاف الدليل، والتعليل يذكر للبيان ولا يذكر التعليل للتدليل. يعني كثير من الأحيان يتكلم بعض الفقهاء في مسألة ثم يعلل فيجعل التعليل دليلا، وهذا غلط. التعليل ليس دليلا، التعليل حكمة واستنباط، فقد يكون حقا وقد يكون باطلا، إلا إن كان تعليلا جاء التعليل به في الشرع. والمقصود كعادة الإمام الألباني في تمسكه بالحديث وإن خالف المذاهب، ذكر الشيخ هنا ما يتعلق بتغسيل أحد الزوجين للآخر، فذكر هنا أنه يجوز أن يغسل أحد الزوجين الآخر، الرجل امرأته والمرأة زوجها. قال والحجة في هذا، ذكر قال عن أمنا عائشة أنها قالت لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم غير نسائه. ثم ذكر الشيخ حديث البخاري بألفاظ، وذكر لفظ الإمام أحمد وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لأمنا عائشة رضي الله عنها. وفي هذا كما قلت الحجة في أن الزوج يجوز له أن يغسل زوجته وأن تغسل الزوجة أيضا زوجها، وهذا الذي جاء في الحديث الصحيح. طبعا الآن في واقع كثير من الناس هذا أمر مستنكر، أولا لأن بعض الفقهاء منع ذلك، ثانيا لأن الناس لم يتعودوا ذلك، ولذا ينبغي على أهل السنة أهل الحديث أن يحيوا من دثر من السنن، فإنه الآن لا تكاد تجد من يفتي بجواز تغسيل الزوجين أحدهما للآخر، فينبغي مثل هذه السنن المهجورة، وأقول سنن لأن النبي صلى الله عليه وسلم استحب، وذلك في قوله أنه بين لعائشة أنها لو ماتت لغسلها، إذن هذا من قوله عليه الصلاة والسلام، وهو من باب الإحسان إلى الزوجة ومن باب إحسان الزوجة إلى زوجها. ولا شك أنه إذا صح الحديث وقد صح فإن هذا يحملنا على أن نحتج بقوله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا، فمن إحسانك لامرأتك أن تغسلها ومن إحسانها لزوجها أن تغسله. ولذلك ندمت أمنا عائشة أنها ما غسلت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحاصل أنه لا يغسل الرجال إلا الرجال ولا النساء إلا النساء إلا ما جاء في الزوجين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأحد الزوجين بالآخر، ويكون الغسل ثلاثا أو خمسا أو أكثر بماء وسدر، وفي الآخرة كافورة.
قال: ويكون الغسل ثلاثا أو خمسا أو أكثر بماء وسدر، إلى آخر ما قال. هذا الذي جاء في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك، وامر ان يجعلن في الاخرة كافورا او شيئا من كافور، وامر في الحديث بماء وسدر. السدر نبت معروف في بلاد الحجاز، ما اعرف ايش تسميته هنا، هو نفسه النبق، هو نفس ورق السدر. طيب ان كان هو فهو هو، ما اعرف، لكن معروف هناك. ها، ما ادري، انا ما ادري، ما اعرف هنا انتوا ايش بتسموه. المهم ان السدر هو نبت معروف، ورق نبت له رائحة طيبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أمر بالماء والسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، أي ما له رائحة طيبة. لذلك يستحب أن يجعل في الماء شيء مما له رائحة طيبة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. لماذا؟ لأن الميت تختلف أحواله. هناك بعض الموتى يسرع إليهم التغير، وربما يخرج منهم ما يستقذر. لذلك إنما المستحب في غسل الميت أن يراعى العدد وترا، وأقله ثلاثا، ثلاثا أو خمسا أو ما زاد على ذلك، شريطة أن يكون وترا. إن رأيتن ذلك، أي أن هذا الأمر يرجع إلى اجتهاد المغسل. فإذا رأى أن الأمر يحتاج إلى زيادة زاد. لذلك الناس الآن في كثير من الأحيان لا يراعون العدد، يصب الماء يصب الماء حتى يغلب على ظنه أنه قد غسل الميت. هذا خلاف السنة، وإنما السنة أن يغسله وترا، ثم إن أحب أن يزيد عن ثلاث أو خمس أو سبع يزيد بقدر ما تدعو إليه الحاجة. قال الشيخ: ويستثنى المحرم، فإنه لا يجوز تطيبه. وذكر حديث الشيخين في الرجل الذي وقصته ناقته فسقط ميتا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحنطوه، وفي رواية: لا تطيبوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وتقدم الميامن ولا يغسل الشهيد.
قال: وتقدم الميامن. حديث الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتغسيل ابنته زينب، وفي بعض الطرق ذكر هنا الشيخ الألباني رحمه الله قال من حديث أم عطية وأصله في الصحيحين، وقال لنا: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء ومواضع الوضوء منها. ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. فيبدأ بتغسيل الميت بميامنه بالأيمن وبمواضع الوضوء منه. قال:
وتقدم الميامن ولا يغسل الشهيد.
أما عدم تغسيل الشهيد ففي هذا حديث أبي داود الذي ذكرته، أن النبي صلى الله عليه وسلم بين فقال صلى الله عليه وآله وسلم: كفنوهم بثيابهم ودمائهم. الشيخ الألباني رحمه الله ذكر قال: ويستحب نقض الضفائر، نقض ضفائر الميتة، تفك تحل ضفائرها. قال: وتسريح، قال: وتسريح الشعر، وجعل ثلاث ضفائر للمرأة وإلقاؤها خلفها. واحتج على هذا بحديث أم عطية، وجمع الشيخ طرقه. قال من حديث أم عطية قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته زينب، فقال: غسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك، إن رأيتن ذلك بماء وسدر. قالت: قلت وترا. قال: نعم. واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه، فألقى إلينا حقوه فقال: أشعرنها إياه، تعني إزارة. قالت: ومشطناها ثلاثة قرون. هذا احتج به على تسريح الميت، ومشطناها ثلاثة قرون. وفي رواية: نقضنه ثم غسلنه فظفرنا شعرها ثلاثة أفلاس، قرنيها وناصيتها وألقيناها خلفها. هذه الأمور الأخيرة، التمشيط والنقض وإلقاء الشعر خلفها، لم يأمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وإنما هذا عمل، ولا يخلو أن يكون هذا مما هو من كرامة غسل الميت، فإن من المقصود إكرامه بما لا يخالف الشرع، أو أن يكونوا قد تلقوا ذلك وكان معروفا بينهم بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. في شيء عندك؟ طيب، هناك أمور استحدثها الناس وبعضها قاله بعض الفقهاء بغير دليل، هناك أمور استحدثها الناس وبعضها قاله بعض الفقهاء من غير دليل. فمن ذلك مثلا ما يذكر بعض الفقهاء أنه ينبغي استعمال القطن عند غسل الميت، فيوضع في كذا وكذا وكذا القطن. ولما كنت في فترة من الفترات أشارك إخواني في غسل الميت قبل أن أشغل، فكنت أشوفهم يفعلوا هذا فأستنكر، وعذرهم أن هذا قد نص عليه بعض الفقهاء، وهذا شيء فيه امتهان لحرمة الميت، فلا يليق أن يفعل بالميت إلا ما أذن الشرع به. فإذا احتاج أن يوضع قطن أو خرقة لعذر فبها، وأما أن يتقصب هذا وأن يكون هذا من الهدي فإن هذا من البدع، هذا شيء. كذلك قلت في الدرس الماضي أنه يجد ستر عورة الميت من سرته إلى ركبته، ولا يجوز أن يوضع على عورته ما يشف ويظهر عورته، لأن المقصود الستر، فيجب أن يوضع شيء كثيف يستر عورته حتى لا ترى تحت الثياب، ويستر من سرته إلى الركبة. ثم أن لا يباشر المغسل عورة الميت بيده، وإنما يستعمل شيئا. وكذلك أيضا ما يحصل عند تغسيل الموتى من جعل جهة التغسيل إلى جهة القبلة، هذه بدعة، بل إن بعض أئمة السلف كما ثبت وقلت هذا في الدرس الماضي أو الذي قبله بالسند الصحيح، وهو سعيد بن المسيب، أنه لما احتضر وجه سريره إلى القبلة، فلما أفاق نظر إلى بعض القائمين قال ما أرى إلا أنك أنت فعلت كذا، فأمر بسريره أن يرجع كما كان. بوب الإمام ابن أبي شيبة على هذا باب من كره ذلك، أي من كره استقبال القبلة عند الاحتضار، والحديث قبلتكم أحياء وأمواتا سبق البيان أنه لا حجة فيه على ذلك. كذلك ما جاء من التكلف من التشديد على بطن الميت عند موته هذا أيضا لا يجوز، وهذا كله غلط. كذلك ما يستعملونه الآن أنه عند التغسيل يأمرون المغسلين أن يكثروا ذكر الله، هذا أيضا من البدع، وهو ليس له أصل في السنة. كذلك ما يعتاده الناس أن الماء يخرج قبل أن يخرج الميت، ويتشاءمون إذا خرج الميت قبل الماء، هذا شيء من البدع والضلال، كل هذا ليس له أصل في السنة، إلى غير ذلك من الأمور التي ليس لها أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن غسل ميتا استحب له أن يغتسل، لقوله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الاغتسال على من غسل الميت، قالوا يجب، وقد رد الإمام الألباني على هذا بالحديث، والذي فيه إن ميتكم يموت يوم يموت طاهرا، فليس عليكم من غسل ميتكم غسل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا حديث من ضمن الأحاديث الصارفة للأمر، وهو قوله من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، هذا على وجه الاستحباب. نعم، بعضهم ادعى النسخ، والنسخ يحتاج إلى دليل صريح، وقوله ليس عليكم من غسل ميتكم غسل، هذا فيه إسقاط الوجوب ولكن ليس فيه إسقاط الاستحباب. واضح؟ فإن قوله ليس على ميتكم غسل إسقاط للوجوب، فلا يقال بالنسخ إلا إذا دل على أنه نسخ استحباب الغسل، وهذا شيء لا أعلمه ثبت في السنة صريحا. هذا ما يسر الله عز وجل. هاتوا أسئلتكم المتعلقة في الموضوع. نعم، هل يغسل الغريق؟ لماذا الغريق؟ طيب، قد اتفق أهل العلم على أن الشهداء حكما يغسلون، ونقل أكثر من واحد من أهل العلم الإجماع على ذلك، وقد صح أنهم غسلوا عمر وغسلوا عليا وغسلوا عثمان، والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان على أحد فتحرك الجبل فقال اسكن أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، إذن بين أنهم شهداء ومع ذلك غسلهم الصحابة. فهذا من الحجج على أن الشهيد حكما يجب أن يغسل، وهذا الحديث من الأدلة على ذلك. واضح؟ نعم، تفضل. الميت إذا وصى أن لا يحضر غسله فلان، إذا كان فلان من أهل السوء ومن الفساق فامتنع أو فمنعه أن يحضر غسله لأجل هذا المعنى فيحتمل هذا، وأما إذا كان عداوة ونزاع وبغضاء وتدابر فالله جل وعلا يقول من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار، فالوصية التي تخالف الشرع مردودة. نعم، هذا ليس من السنة، هي غسلات، وفي الغسلات يبدأنا بالميامن ومواضع الوضوء. أقول ليس حسب علمي شرع أن يوضأ الميت، ما أدري لعلي نبهت على ذلك قبل. طيب، ليس من السنة أن يوضأ الميت، وإنما من السنة عند الغسل أن يبدأ في الغسل بماذا؟ بالميامن ومواضع الوضوء. واضح الفرق بين الأمرين؟ نعم. فما نفعله في كثير من الأحيان، بعض الناس يفعلون هذا، أنهم يوضؤون الميت الأول. أنا لا أعلم لهذا أصلا في السنة، وإنما الحديث أنه يغسل اغسلنها ثلاثا، ولم يأمر بالوضوء فقال اغسلنها ثلاثا، فعلق الأمر بالغسل ولم يعلقه بالوضوء، ولكن عند الغسل نبدأ بماذا؟ بميامنها ومواضع الوضوء. يعني كيف يكون؟ يعني نبدأ بالميامن، بمعنى أنني الآن أغسل فأبدأ بالميامن، وهذا لا يستلزم الوضوء، كيف؟ يعني مثلا أبدأ بالميامن فأغسل اليمين ثم اليسار، لكن لا أوضئ، لا أجعله يستنشق ويستنثر بيدي ثم أتعاهد شعره، بمعنى أنني أوضئه الوضوء الشرعي. المهم أنك تغسل وتبدأ بالميامن ومواضع الوضوء، لا أنك توضئه الوضوء الشرعي التام. نعم. السقط إذا كان بعد نفخ الروح فهذا ميت يغسل، ما في إشكال، واضح؟ لأنه ميت، تنفخ في الروح وهو ميت. وأما إذا كان قبل نفخ الروح فلا يغسل لأنه ليس بميت، واضح؟ نعم نعم. كنا أنه هذا خطأ تكلف. أنا كنت لما كان بعض الناس يعصر رأس الميت، يشد على رأس الميت كذا يخرج كذا كذا كذا، هذا لا يجوز. يا كان رجل يعني مهنته هنا في البلد كانت مهنته، فكنت أنهى عن ذلك، قل لا يجوز، هذا من باب الامتهان للميت، يعصر رأس الميت. نعم.
أنا الله عليك، ما حكمه في إعطاء المغسل شيئا من النقود أو أخذ المغسل شيئا من النقود؟
إعطاء المغسل أجرة التغسيل الأصل في الأشياء الإباحة، فرخص في هذا بعض أهل العلم وكره بعض أهل العلم أن يأخذ أجرا، والأصل في ذلك الإباحة. أبو أنس. نعم. على كل حال أنا وأنت نراجع إن شاء الله، نراجع. هذا أردت أن أنبه عليه ولكن نسيت، أردت أن أنبه عليه ولكن نسيت. نص بعض الفقهاء قالوا الميت إذا كانت أظافر كذا وكذا أو كان شعر بدنه في مواضع كذا وكذا طويلا فإنه يشرع حلق الشعر وتقليم أظافره، هذا كلام باطل. ووجه البطلان أن هذا يتصور في الأموات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يتصور هناك من كان يموت وقد مات على هذه الحال، ثم ليس عندنا في السنة ما يدل على أنهم كانوا يأخذون من الميت ظفرا أو شعرا، فهذا كله لا يجوز. هذا حديث منكر، هذا حديث منكر، فراجعه حتى تزداد علما أو تزيدني. نعم. لكن هذا حديث منكر، وأظن في الضعيفة وحكم الشيخ بنكارته، وهو منكر جزما، لكن راجع حتى تزداد أو أزداد. نعم. هذه بدعة. نعم. هذه بدعة، هذه بدعة. أنهم عند الموت كنا بنشوفهم يأخذوا إيد اليمنى على اليسرى، هذه من البدع، هذه من البدع، ليس من السنة. هذا كله بدع، يطيب عموم، يطيب عموم الجسد. نعم. محمد. نعم. إذا كان هذا الشيء نص عليه الفقهاء لا يؤذى الميت، لا يؤذى، وإنما يمر بيده إذا استشعر وجود الأذى، ولذلك الضغط على بطن الميت ليس له أصل في السنة. وإنما قال علي لما مات رسول الله: ذهبت ألتمس ما يخرج من الميت فلم أجد شيئا. فليس هناك عصر على البطن، لكن تلتمس ما يخرج من الميت فتطهره بما تستطيع. نعم. طيب، آخر سؤال.
كما ذكرتم لا يمتع الميت بغسل.
نعم.
ده نهي للكراهة أو للتحريم، وهل هناك دليل على عدم الجواز بمتع الميت؟
يقول: ذكرت أنه لا تمس عورة الميت، وإنما يوضع على يد على يد المغسل شيئا، فهل هناك دليل على ذلك؟ فعل السلف، ما عندي في هذا الشيء أحفظه من السنة إلا فعل أصحاب النبي، فعل أصحاب النبي ومن بعدهم، ونص أهل العلم على ذلك. هذا ما عندي، لكن كنص فيه شيء صريح فهذا لا أحفظه. نعم، بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم.